ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد ويقر به كما أسلفنا عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم والحج والطواف. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه سواه، واتخذوا معه أندادا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك، ويقول: قد أفردوه جل جلاله، لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. لما ذكر أقسام التوحيد وأنها ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والأسماء والصفات والعبادة، أراد أن يبين معنى العبادة وأنواعها. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بهذا، وسبق أن قلنا إن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا صارت توحيدة، يعني إذا صارت خالصة لله جل وعلا، وإن كانت تسمى عبادة في اللغة. فإذا كان مثلا أقسام التوحيد ثلاثة، فالشرك كذلك له أقسام، لأن التوحيد ضده الشرك. وقد قسم العلماء أقسام الشرك إلى أربعة أقسام بتتبع كتاب الله جل وعلا: باب السبر والتقسيم. فمنها شرك الدعاء، وهو واضح في كتاب الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهو كثير: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. القسم الثاني شرك المحبة، ما في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والقسم الثالث شرك الطاعة، وهو طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله وهو يعلم ذلك فقد اتخذه إلها. لهذا قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي تفسيرا واضحا، لما قال له عدي: إننا لم نعبده لأنه كان نصرانيا، فقال: ألم يحرمون عليكم الحلال وتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. والقسم الرابع أقسام الشرك، قد يقال مثلا هذه الأقسام ليش التقسيم كذا؟ يكفينا أن نقول إن الشرك عبادة غير الله معه. يقال إن التقسيم هذا حتى يتبين إن الإنسان إذا كان عنده نوع منها يكفيه في الهلاك، يكفيه في كونه في جهنم إذا مات على ذلك. كثير من الناس يعترض على تقسيمات وعلى الأشياء التي قد ما يكون آلفا لها، كما اعترض على تقسيم التوحيد. لماذا يكون ثلاث أقسام أو قسمان؟ وكثير من الناس يريد أن ينص على الشيء نصا، ولهذا إذا قيل له أن هذا لا يجوز قال: ما الدليل من القرآن أو من الحديث؟ وإن كانت الأدلة أدلة القرآن تأتي جامعة، تأتي تعم أشياء كثيرة جدا. الآية أو الكلمة يدخل تحتها الشيء الكثير، ولهذا الصحابة كانوا يقولون: كل أمر يحدث هو في القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كله في كتاب الله جل وعلا. بعض الناس يقول إن التوسل وإن طلب من الصالحين الشفاعة غيرها التي هي شرك من أقسام الشرك، قل هذا لا بأس به. ولهذا ضلوا كما سبق، لأنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولا عرفوا معنى العبادة ما هي. يعني جعل وسائط بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، هذا من أقسام الشرك، وهو كثير جدا. يجعل بينه وبين ربه وساطة. الوساطة يعني إذا نظرنا إلى الوسائط فهي نوعان: وساطة لا بد منها، وهي وساطة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون بيننا وبين ربنا وساطة يأتينا بأمره ونهيه الذي كلفنا به، وساطة باطلة. ويساطة في الدعاء، كونه يدعو أو يتشفع يطلب الشفاعة منه وما أشبه ذلك. ثم التنوع لكثرة الناس وكثرة أفعالهم. ولهذا قسم الشرك إلى هذه الأقسام، وقسم الكفر. الكفر أيضا قالوا ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كما أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يجعل الإنسان إذا مات عليه في النار، شرك صغير وهو القسم الرابع الذي لم نذكر. وبعض الناس يقول إنه الرياء، وليس كذلك، ولكن يسير الرياء فقط. أما إذا كان العمل مبعثه المراءاة فهذا لا يصدر إلا من كافر، لا يصدر من مسلم، كما أخبر الله جل وعلا عن الكفار حين خرجوا بطرا ورياء الناس، وكذلك المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم الأكبر قسموه إلى أقسام خمسة، الكفر الأكبر. قالوا الأول كفر التكذيب، كما أخبر الله جل وعلا في آية كثيرة: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بآياته. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، في آيات كثيرة، ولكن هذا قليل، هذا الكفر في الناس قليل. لماذا؟ لأن الرسل أيدوا بآيات باهرة ترغم الإنسان على الإيمان بأنه من عند الله، فكان الرسول يأتي بما يدل على أنه صادق من الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل نبي أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني من الآيات. الثاني، نوع الثاني، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، مثل ما ذكر هنا كفر إبليس، إذ قال ربك للملائكة اسجدوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدخل في هذا أيضا كفر الجحود الذي يحصل من كثير من الناس، ولا سيما المتكبرين والجبارين، فإنهم يجحدون، كما أخبر الله جل وعلا عن فرعون وملأه إنهم استيقنوا آيات الله ولكن جحدوها. وأخبر الله جل وعلا عن قريش: قد نعلم أنه لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبونه، يعلمون أنه صادق، ولكنهم يتكبرون ويجحدون. القسم الثالث كفر الإعراض، وهو كثير جدا، وهو كفر أكثر أهل الأرض اليوم. أكثر كفر أهل الأرض اليوم هو الإعراض، يعرضون عن دين الله وعن آياته ولا يبالون ولا يرفعون بها رأسا ولا يهتمون بها، بل يسخرون ممن يتدين أو يدعوهم إلى ذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقد عد العلماء من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله وعدم الاهتمام به، وإن كان الإنسان أصله مسلما فأعرض رأسا وأصبح لا يهتم بدينه ولا يرفع به رأسا، جعل هذا من النواقض. والقسم الرابع كفر الشك، الشك والريب، دخل جنته وهو ظالم نفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فهذا كفر. إذا شك الإنسان أو تردد في أمر الله أو في رسوله أو في دينه أو في وعده فيكون هذا كفر. ولا يشكل علينا مثل قول الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، وهو المذكور هنا في الآية. القسم الرابع الخامس كفر النفاق. والنفاق أيضا قسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق معناه التكذيب في الباطن والتصديق في الظاهر، أن يؤمن ظاهرا ولكن في باطنه مكذب وكافر بما جاء به الرسول، ولهذا سمي نفاق. ويقول علماء اللغة أنه أخذ من النافقاء، نافقاء اليربوع الذي يخفي بيته، يخفي مدخله ومخرجه، لأن المنافق يخفي كفره ويظهر خلاف ما يبطل. فأما النفاق العملي فهو ستة أقسام، النفاق الاعتقادي ستة أقسام. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مع إظهار التصديق. الثاني تكذيب تكذيب ما جاء به الرسول مع إظهار أنه مؤمن به وعامل به. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس حزنه بأن يرتفع دين الرسول وينتصر. والسادس عكسه ضده، أن يفرح إذا انخفض دين الرسول الذي جاء به. فهذه الأقسام الستة كل واحد منها يكفي أن يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فهو أقسام خمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وقد جاء النص على هذه الأقسام في الأحاديث. فإذا اجتمعت هذه الأقسام الخمسة في إنسان فهو منافق خالص، وإذا كان عنده خصلة أو خصلتان منها فهو لما غلب عليه. ولكن هذا على مذهب أهل السنة الذين يرون أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفر ونفاق وصدق وظلم وهدى، وهو لما غلب عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة وهو من أفاضلهم حينما جاء إليه غلامه يشتكيه، قال إنه عيرني بأمي، قال له عيرته بأمه؟ قال نعم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على كبر سني؟ قال نعم. فقد يكون الإنسان عنده علم وجاهلية، وقد يكون عنده أيضا صدق وكذب، وهو لما غلب عليه. ولا يلزم إذا وقع في شيء من ذلك أن يكون له حكم أصحاب هذا الذنب الذين يستمرون عليه. وكل هذه جاءت النصوص، هذه الأقسام جاءت النصوص عليها في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يجب أن يكون مطهرا عمله، وكذلك لسانه، وكذلك قلبه من هذه الأدران وهذه المفاسد. لهذا جاء الدعاء: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. الإنسان قد لا يستطيع أن يصفي نفسه إلا بالاجتهاد مع توفيق الله جل وعلا. المقصود أن الأقسام التي تذكر في التوحيد وتذكر في العبادة وتذكر لا بد أن يكون لها شيء يضادها، والإنسان إذا ما عرف الشر ما عرف الخير. فالعبادة التي ذكرها هنا قسمها ثلاثة أقسام، وسبق أن هذه الأقسام تكون بالإمكان أنها تقسم أكثر من هذا، ولكن مقصوده أن هذه العبادة التي يكون الإنسان بها عبدا لله جل وعلا موزعة على القلب وعلى الجوارح، فالقلب نصيبه الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخشية وغير ذلك من العبادات الكثيرة، ولا بد أن يتعبد القلب لله جل وعلا ويذعن وينقاد، وهذا يكون في كل عبادة، في كل عبادة عبادة يزاولها، ولا بد من النية والإخلاص. لهذا نقول إن الرياء قد يكون من الشرك الأكبر، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. مع الخشوع والنصب والتعب هذه النتيجة. وقد فسر هذا بأنهم المنافقون من يظهر الإيمان ويبطن الكفر ولو في شيء من أمور الدين، وفسر بأنهم أهل البدع الذين يتعبدون ويخشعون ولكنهم ليسوا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة القلب هي الأصل، هي الأصل في جميع العبادات. ولا يشكل علينا مثلا الصدقة، الزكاة، الزكاة عبادة، ركن من أركان الإسلام أداؤها لا بد منه، وهي مال، فأين محلها في القلب؟ قل لا بد أن يؤمن الإنسان بهذا بها، ويكون قلبه أيضا محبا لذلك منقادا له، يؤديها خوفا ورجاء، خوفا من الله لو منعها ورجاء لثوابه إذا أداها. فلا يمكن أن تنفك عبادة من العبادات عن عبادة القلب، وإن كانت مالية أو كانت بدنية أو غير ذلك. ثم ذكر القسم الثاني أنه عبادات تكون باللسان، وذكر منها النطق بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا شيء لا بد منه، لما كان لا بد منه نص عليه، وإلا عبادات اللسان كثيرة، التلاوة والذكر الدعاء والأمر بالمعروف النهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك كثير جدا. ثم ذكر القسم الثالث الذي هو موزع بين البدن وبين المال وغير ذلك، فقوله اللفظية يعني أنه يتلفظ بها، وقد أمرنا الله جل وعلا بالقول: قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أرسل إلى الناس يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. وبهذا يتبين لنا أن الواجب على الإنسان أول ما يجب عليه عبادة الله جل وعلا، أن يعبد الله. وإذا أردت مثلا الدقة قل أول واجب على الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله. وقد ظل كثير من الذين يزعمون أنهم عقلاء وأنهم يتبعون البراهين، ظلوا في هذا وقالوا أول ما يجب على الإنسان النظر في الكون حتى يهديه النظر إلى معرفة الله جل وعلا. وبعضهم تفلسف وجاء بشيء أدق من هذا وقال بل أول ما يجب على المكلف الشك حتى يدعوه الشك إلى النظر. قال القرطبي رحمه الله في شرحه لمسلم: هذا كفر بالله جل وعلا، الذي يجعل الشك هو الواجب يكون كافرا، لأنه مخالف لما جاءت به الرسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أرسل بهذه الكلمة، وكذلك إخوانه المرسلون أرسلوا بهذه الكلمة. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم هذا الذي أوجبوه على الناس وجعلوه هو الواجب لا يجدي شيئا ولا يدخل الإنسان في الإيمان. لو أن الإنسان مثلا أمعن النظر في الكون وهداه نظره إلى أن يقر بأن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون، ما يكفي هذا في كونه يكون مسلما، فضلا أن يكون ناجيا لا بد أن يشهد لا إله إلا الله ويأتي بمضمونها وما دلت عليه من العبادة، وكذلك يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الرسل أرسلت لبيان توحيد الله وعبادته، والإنسان لا ينفك عن العبادة، لا يمكن أن يكون هكذا ساجد ما يتعبد، وإن زعم أنه لا يتعبد فهو كاذب. لا بد أن يعبد حتى يعبد نفسه، وقد يعبد بطنه وشهواته، وقد يعبد فرجه وما يتطلب ذلك، وقد يعبد رئيسه الذي يكون رئيسا له، وقد يعبد لعبته التي يلعبها يكون عابدا لها. ولهذا في صحيح مسلم في مقدمته لما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ جعلها تماثيل. لماذا؟ لأنها تلهيهم عن عبادة الله، فكل ما أشغل عن عبادة الله وصد الإنسان عن ربه جل وعلا فهو معبود. وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فسماه عبدا للدينار والدرهم والثوب الذي يلبسه أو الفراش الذي يطأه عبدا له، وليس معنى ذلك أنه يسجد له ويدعوه، ولكنه يعمل من أجله. ولهذا قال في آخر الحديث: إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. فكان رضاه للدنيا وسخطه من أجلها، فليس رضاه لله جل وعلا وسخطه من أجل غضب الله جل وعلا. إذا كان في هذه الصفة فهو عبد لما يستولي على قلبه. فالرسل جاءوا لإخراج الناس من ظلمات الشرك وظلمات الجهل إلى نور التوحيد وهداية عبادة الله جل وعلا. وكل نبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى هذا، وكان الأصل أن بني آدم على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في صحيح البخاري. بقي بنو آدم بعده 10 قرون على التوحيد حتى حدث الشرك. لما حدث الشرك أرسل الله جل وعلا نوحا وهو أول رسول ينذر الناس الوقوع في الشرك، ولكنه تأصل فيهم وأبوا أن يتركوه ولم يستجب له إلا القلة. ثم صارت سنة في أهل الأرض كلهم، كل رسول يأتي إلى قومه أكثرهم يأبى إلا عبادة الأصنام، وكانوا يحتجون بالأوضاع التي وجدوا آباءهم عليها فقط، ليس لهم حجة لا عقلية ولا خلقية، وإنما حجتهم تعظيم الكبرى والآباء والتمسك بما وجدوا عليه أسلافهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا جميع الأمم. وهكذا حتى اليوم الناس، وإن اختلف الأسلوب واختلف الخطاب، قد تقول مثلا للإنسان اترك هذا الأمر يجيبك بما أجاب به المشركون سابقا، يقول لك كل الناس يعملون هذا، ما أنت اللي تقول اترك هذا. هذا نفس الطريقة، وسنة الله لا تتغير ولا تتبدل. فالمقصود أن الرسل جاءت بالبينات وأنذرت الناس الوقوع في دعوة غير الله جل وعلا والتعلق بغير الله جل وعلا. يجب أن يكون الدعاء والخوف والخشية والإنابة والنذر والذبح وغير ذلك كله خالصا لله جل وعلا، ومنه الطواف. فالطواف لا يجوز أن يكون إلا في بيت الله، ولا يجوز أن يكون على قبر ولا على شيء معظم. ومن ذلك الوقوف، كون الإنسان يقف خضوعا وذلا أو تعظيما فهو عبادة. ولهذا أمرنا بالوقوف في الصلاة عبادة لله جل وعلا، فكل عبادة أمر الله جل وعلا بها يجب أن تكون خاصة بالله وخالصة له، وإذا صرف شيء منها لغير الله فهذا يبطلها ويجعل الصارف لها مشركا بربه جل وعلا. وسوف يسأل الإنسان إذا وقف بين يدي الله، اسأله ربه عن أعماله كلها، كما قال الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما كانوا يعملون يعني عن كل عمل عملوه، فسوف يسأل الإنسان عن ذلك. وإذا نوقش الإنسان في الحساب عذب ولا بد، ولكن الله جل وعلا من رحمته وفضله يخفف عن عباده المؤمنين المناقشة، بل يعرض عليهم عرضا، والعرض معناها التقرير فقط، يقررهم كما في الصحيحين عن ابن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه يعني سترة، وذلك في الموقف، ويضع عليه كنفه يعني حتى لا يفتضح أمام الناس، لأنه إذا قرره بذنوبه تغير وجهه وأيقن أنه هالك. قل فيقرره بذنوبه فيقر بها، فإذا أقر بها ورأى أنه قد هلك قال أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه فيخرج إلى الناس يمده إليهم ها أم اقرأوا كتابي. فالمقصود أن المحاسبة والجزاء يجب أن يكون أمام الإنسان دائما، يجب أن يخافه فيعبد الله جل وعلا عبادة خالصة ترضي الله جل وعلا، ولا يرضيه إلا إخلاص العبادة جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، جاءوا بدعوة أممهم إلى الإخلاص وأن تكون العبادة لله وحده ليس لأحد فيها شيء. وقوله من هذا يعني مما ذكر تعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو توحيد العبادة. ليس معنى هذا أنه أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يلغى ولا يلتفت إليه، بل توحيد الربوبية هو الأصل ولا بد منه، ولكنه لا يكفي وحده، كما أن توحيد العبادة لا يكفي وحده، لا بد من الجمع بين الأقسام كلها. ولهذا قل جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. والند قد يكون في العبادة وقد يكون في الأسماء والصفات، إذا اعتقد أن أسماء الله وصفاته المخلوق يشاركه فيها وأنه مثله، فهذا شرك، شرك في توحيد الأسماء والصفات. وكذلك في الربوبية كما سبق أن بعض الناس أشركوا في توحيد الربوبية. وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة، فيلزم من توحيد الربوبية توحيد العبادة، وتوحيد العبادة في ضمنه توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية كما أنه في ضمنه توحيد الأسماء والصفات، فهي متلازمة ولا بد منها. وقوله أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول قد يعني يكفي، قفوا على هذا. لكنهم يأتون بالشرك، إلا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف يكون شريكه ما يملك؟ ليس خاف في الواقع. وهذا أول ما من قاله كما ذكر المؤرخون عمرو بن لحي الخزاعي، وهو أول من غير دين إبراهيم، دين إسماعيل الذي كان يدعو العرب وجاء إليهم رسولا إليه، جاءه الشيطان فهو يقول لبيك لا شريك لك، فقال له الشيطان إلا شريكا، فأنكر هذا، قال هو لك تملكه وما ملك، صار يقولها وصارت العرب تتابع على هذا. وكما أنه هو أول من نشر الأصنام ودعا إلى عبادتها، ولهذا ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إني طلعت في النار ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها، لأنه أول من غير دين إبراهيم. والشاهد في هذا أنهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، فهذا الشريك الذي يقولونه لله مملوك لله جل وعلا، فكيف يكون مملوكا لله ويكون شريك؟ معقول هذا؟ ولهذا ضرب الله جل وعلا لهم مثل، قل هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم. يعني الإنسان إذا كان له عبد هل مثلا يرضى بأن يكون هو شريكه في ماله وفي ملكه وفي أهله وفي غير ذلك؟ وأنتم تجعلون عبيد الله شرك له. مسألة الشفاعة هي أصل الشرك، أصل الشرك جاء من طلب الشفاعة، فالشفعاء ما تجد قوما من الناس إلا وشركهم يتعلق بالشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه قسمان: شفاعة أثبتها وهي واقعة، وهي التي تكون بإذنه وعمن يرضى عنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومن هنا استفهام إنكاري، يعني لا يقع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، وهو الذي له الشفاعة الكبرى في الموقف، وقد بين كيف تقع، بين ذلك بيانا واضحا، وبيانه هو بيان لكتاب الله جل وعلا، لمثل قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأخبر أنه إذا اشتد الوقوف وطال واشتد الكرب في الناس أن الله يلهمهم أن يطلبوا الشفاعة إذا أراد رحمتهم، ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة، فيتحاورون فيما بينهم، وليس هذا لهم كلهم، لبعضهم فقط. يقول بعضهم: من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. يذهبون إليه ويسألونه، يقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليأتي يفصل بيننا ويريحنا من هذا الوقوف، لأنهم واقفون، ما في جلوس، وقوف. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم قياما، القيام 50,000 سنة وهم قيام، 50,000 سنة. كثير من الناس ما يصدق بهذا ولا يأتي على عقله، ولكن سوف يعيشه، ولا بد. يعتذر ويقول لهم: أنا نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه هو رسول. فيذهبون إليه، ثم يرسلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا أتوني يقول نعم، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا، فيدعني ربي قدر أسبوع ساجد، ويفتح علي من الدعاء والثنى ما لا أحسنه الآن. ثم يقول: ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع ما يشفع. فإذا قال له اشفع، طلب من ربه جل وعلا أن يأتي لفصل القضاء بين خلقه، فيأتي جل وعلا ويفصل بينهم. هذه الشفاعة الكبرى، وهي التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون. وحقيقتها، حقيقة الشفاعة، إرادة ربنا جل وعلا رحمة عباده وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها. وإلا ليس لأحد مع الله شيء، لا رسول ولا ملك ولا غير، وإنما إذا أراد أن يكرمهم أمرهم أن يشفعوا. فتعلق القبوريين والذين يعبدون الأولياء تعلق جاهلي بلا علم ولا بصيرة، وهو مناقض لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لدعوة الرسل كلهم. وهو جل وعلا له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فسواء صار من الأتقياء والأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو من الفساق والفجار وغيره، كله سواء، إذا دعا من دون الله
فهو ضلال.
عفى الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده. فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
ويكرر هذا المعنى لأن الحاجة ماسة إليه، وكان الشرك في وقته ظاهرا جدا، وأكثر البلاد فتنوا بالقبور وعبادتها والتعلق بمن يسمونهم أولياء ودعاؤهم في الشدائد وفي الرخاء. وهذا ليس خاصا في قطر اليمن أو غيره، كان عاما في البلاد الإسلامية كلها، وقد بقيت هذه وإن كان زال كثير منها، بقيت في كثير من البلاد، تجدهم يعبدون القبور سواء كانت العبادة صريحة ظاهرة أو كانت غير ظاهرة، ولكن في كثير من البلاد تكون ظاهرة جلية، يعبدونهم صراحة بالدعاء والندى وتقديم النذور والطلب منهم، وإن كانوا أمواتا لا يسمعون ولا يعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولو كانوا معهم فيما بينهم أحياء ما استطاعوا أن يجيبوهم إلى شيء، وإنما هو الضلال، نسأل الله العافية. فقوله أن هذه دعوة الرسل هذا أمر واضح وجلي، ولكن كثير من الناس يجهل هذا ولا يعرف دعوة الرسل، فيجب أن يعلموا ذلك وأن يدعوا إلى هذا. وقوله إنه من شرط شرائط الصدق في الإيمان أن لا يتوكلوا إلا على الله ليس هذا خاص التوكل العبادة كلها، ولكنه لما ذكر الآية على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهو نص واضح، لأن إن هذه شرطية، يعني إذا كان عندكم إيمان وكانكم كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، وتقديم المعمول على العامل يدل على الاختصاص، كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك، وكذلك التوكل. فالتوكل يجب أن يكون على الله وحده، ولا يجوز أن يكون على مخلوق، وسواء كان المخلوق ذاتا قائمة أو كان معنى من المعاني، مثل اللي يتوكل على تجارته وعلى صنعته وعلى معرفته، فهذا مثل الذي يتوكل على إنسان معين مخلوق، فكله يكون مناف للتوكل الذي أمر الله جل وعلا به. وهكذا سائر العبادات التي أمر الله جل وعلا بها. وقوله إن هنا إن الركوع والسجود والطواف والتجرد من الثياب، مقصوده بالتجرد من الثياب عند الإحرام، يعني التجرد من المخيط، كونه يلبس إزارا وردا ويكشف رأسه، هذا عبادة، بل هو من أفضل العبادات لله جل وعلا، أو مخصوص بهذا فقط. وكذلك الحلق، حلق الرأس، حلقه إذا كان من أجل التعظيم فهو عبادة، لأن الله أمر بالحلق في الحج في العمرة، محلقين رؤوسكم ومقصرين، يثني عليهم بذلك، والله جل وعلا لا يمدح ويثني إلا على ما يحبه ويأمر به، أما الشيء المباح الله لا يثني على صاحبه، يعني ما يثني على إنسان بكثرة النوم أو كثرة الأكل أو كونه يسير الأرض يذهب بدون هدف وبدون أمر أمر به، وإنما وبهذا المعنى استدل على أن النذر عبادة، لقوله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمقصود أن التجرد الذي ذكره وكذلك الحلق هو في الحج، يعني الحلق في الحج، فإذا قدر أن الإنسان يحلق رأسه لإنسان تعظيما له فإنه يكون عابدا له، لأنه جعل عبادة الله جل وعلا التي أمر بها لمخلوق فيكون مشركا. وكذلك كشف رأسه خضوعا له وذلا وتعظيما له يكون عبادة، لأن هذا عبادة لله جل وعلا يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا. وكذلك من شروط العبادة أو شروط العمل مطلقا الإخلاص، أن يكون خالصا لله جل وعلا وأن لا يكون فيه رياء، والرياء يبطل العمل إذا كان مخالطا للعمل واستمر فيه، كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالعمل الصالح الذي يكون على الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بغير الشرع فهو فاسد، هو مردود لأنه بدعة. فعلى هذا تتبين لنا من الآية أن العمل له شرطان، شرط المتابعة وشرط الإخلاص أن يكون خالصا لله جل وعلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني خلقنا لهذا، خلقنا حتى تظهر أعمالنا، والله يعلم، يعلم من سيعبده خالصا ومن يرائي ومن مقصوده أغراض من أمور الدنيا. ولكن من رحمته وعدله أنه لا يأخذ إلا بما ظهر، بما ظهر من الإنسان، يعني أنه لا يأخذ الإنسان بعلمه بل لا بد من علمه. ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني حتى يظهر العمل ويبرز وتكتبه الملائكة ويدون في الصحف، ثم يعرض على رب العالمين جل وعلا، وإن كان يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية تعالى وتقدس. والمقصود أنه لا بد من إخلاص العمل لله جل وعلا، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا مع موافقة السنة. الله أعلم، صلى الله وسلم.